أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأناه في المجلس السابق من التفكر والتدبر والدراسة سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام من عمل اليوم والليلة في حديثه الذي رواه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. وذكرنا أن هذه الكفاية هي كفاية دفع الضر وكفاية جلب النفع، كما رجح ذلك الإمام النووي وغيره من المحققين رحمهم الله. فإذا من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وقلنا نحن نتفق باعتبار أن هذا محضن تربوي أن نحن نواظب من ساعة ما افترقنا إلى أن نلتقي على هذا الذكر. فأنا مش هسأل مين واظب، لكن أرجو أن يكون أغلبك واظب، يعني لأن احنا قلنا الذي يفرط في مثل ذلك حقيقة ظالم لنفسه، إنها يعني آيات يسيرة جدا ويقرأها فتكفيه ضرا وتكفيه نفعا، فصار في الكفاية. فنعلك أن تكون ممن واظب عليه، وإن لم تكن فتب إلى الله تعالى وتعزم أن أنت إن شاء الله بعد غروب الشمس، الليل يبدأ من غروب الشمس، تقول لله ما في السماوات وما في الأرض، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شرحنا الآيات وشرحنا يعني كل ما فيها، تالت هي خلاص، يعني زمن يسير جدا، ولكن العطاء والوعد كبير. وحتى يعني أنا كنت من الحاجات الواحد لما يعني كان يرى مساجد العوام، الناس اللي هم أسيادنا طبعا العوام حينما يصلون، مشتهر جدا أنهم يقرؤون بتلك الآيات في العشاء أو في المغرب. هذا أمر يعني شائع، شيوع فوق الشيوع، اللي لافز حالتي كده في مساجد المسلمين في البلاد والقرى والمراكز وكده، أمر شائع جدا. فنظرت فكأنهم يقصدون ذلك أو تناقلوا ذلك، يعني تعلموه ما سنة عشان يضمن إن هو يقرأها أو يقرئها أو يسمعها أو يسمعها. فهذا شائع جدا 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 في المساجد، أنهم يقرؤون في المغرب أو في العشاء، والعشاء أكثر يقرؤون إيه تلك الآيات. فمن قرأ بهما في ليلة كفته، هذا ما ذكرناه في المجلس السابق. وفي الكفاية ذكرنا أن اسم الله تعالى الكافي ذكر باسم الفاعل مرة واحدة في القرآن، وذكر بالفعل غير ذلك، لكن كاسم فاعل كوصف يعني ذكر مرة واحدة في سورة الزمر. سورة الزمر، وقلنا إن الموضع في سورة الزمر يحتاج لنظر وتفكر، وأرجعنا النظر فيه لمجالس أخرى إن شاء الله. وفي الحقيقة قبل أن أبدأ في شرح المعنى وشرح الموضع، أحب أن أنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عناية خاصة ببعض سور القرآن، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لك عناية خاصة ببعض سور القرآن. يعني أنت تقرأ القرآن كله كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في شهر. لكن هناك عناية خاصة فوق ذلك من سنته عليه الصلاة والسلام، أنه كان من فعله ومن قوله يعتني بسور مخصوصة. ذكرنا من ذلك عنايته صلى الله عليه وسلم بسورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، وأنه كان يعتني بها جدا، وكان يقول أنها تعادل ثلث القرآن الكريم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخره. هذا مثال، هذا مثال عنايته صلى الله عليه وسلم بسورة الفاتحة، وصفها بأنها هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي أم القرآن. فاعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض السور، عنايته بالبقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كالغيايتين، يعني كالسحابتين، يعني أو كالغمامتين أو كالغيايتين تحاجان عن صاحبهما، يعني من كان صاحبا لهما. الصحبة معناها طول المكث، الملازمة، والمنع. فهو كان صاحبا لهما بهذا المعنى الجميل. فتأتياني كالمخلوق، كمخلوق، كسحابة أو كغمامة، كل واحدة كسحابة، تحاجان عن صاحبهم، يعني تدفعان. وطبعا الحجاج ما يكونش غير اللي عليه حاجة، صح؟ يعني لو واحد ما عليهوش حاجة هيجيب محامي ايه؟ مش كده؟ هيجيب محامي ايه؟ ما مش محتاج محامي أصلا. مين بقى اللي بحتاج المحامي؟ أنا وأنت، أنا وأنت نحتاج إلى هذا المحامي، هذا الماحل، هذا المدافع، هذا الذي يحاجج عني. فذكر عليه الصلاة والسلام أنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن هذا السر صاحبهما. ففي عناية خاصة، ففي صور كان في عناية خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام بهم، بها التزام المرء بالسنة. يعني ذلك، يعني أنا العناية بالهدي الظاهر ده ثمرة، لكن ما هوش السنة، ده ثمرة السنة. يعني ثمرة السنة إنك تعتني بالهدي الظاهر، صح؟ لكن السنة حاجة جوا قلبك، تخلت مثلا عندك لين جانب او صفح او عفو او حلم او انا، مظبوط. هذه الصفات جاءت من شيء في قلبك، لان القلب هو السيد. فالسنه، حقيقه السنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما استقر في قلبك من تلك الاشياء، ثم تظهر بقى في التصرفات، في لباسك، في هيئتك، في لحيتك، في حجاب المراه، في مش عارف ايه. دي ثمرة، دي ثمرة. لكن اللي عنده ثمرة وما عندهش شجرة، زي اللي يروح مثلا يشتري الثمرة من عند الايه، من عند الفاكهة او من البقالة، مسكين كل شوية يروح وليس عنده الشجرة التي تثمره. اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا، ما عندهش شجرة مثمرة لحسن الخلق. الصوت واضح؟ مش عارف بقى في ايه، كانوا بيعملوا حاجه هنا كده بيه. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. السنه عند الرجال وعند النساء، السنه شيء وقر في قلوب المؤمنين. ثم هذه الشجره شجره مباركه مثمره، يظهر الثمر، ثمر الشجرة، شجرة السنة، يظهر في على الجوارح، في القول والفعل والترك. مظبوط. لكن خلو الباطن عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام والرغبة في اتباعه بعد محبة الله عز وجل يجعل المرء خاويا ظاهر بلا باطن، ولا بد من أن يختبر. فيش حد هيدعي ذلك ويترك، ده مش كلام أنا عشان ما تقولش ده بيخوفنا، لا دي الحقيقة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولا قد فتن الذين من قبلهم، أنتم مش بدع من القول، ولا قد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قانون، قاعدة. هتقول بحب النبي عليه الصلاة والسلام هتختبر، هتقول بحب رب العالمين جل جلاله هتختبر، ويظهر ذلك أثر الاختبار عليك. فالحقيقة أنه أنا لما أقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعله كذا، تركه كذا، من قرأ بالآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه، وبعدين يعدي الأسبوع وإحنا متفقين وعاملين عهد وميثاق، ولا ليلة حاجة تزعل. يعني عايزك تراجع نفسك، كيف تدعي حب محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قايل لك كده؟ اخافوا عليك، اخافوا عليك. فلا بد من احداث التوبه باستمرار، جددوا التوبه ومتابعه النبي عليه الصلاه والسلام عشان تنالوا البركه وتنالوا هذه الحقائق وتلك الانوار، وتصطحبوا ذلك وتصطحبون ذلك كذلك ان شاء الله تعالى معكم في قبوركم، وتصطحبون ذلك بعد القبور في البعث وفي يوم القيامة وأهواله، ثم تصطحبون ذلك إلى أن تبلغوا جنة الله تعالى ورحمته، تبلغوا دار السلام. فلا بد أنك تتراجع نفسك، يبقى عندك باستمرار محاسبة ومراجعة. وإحنا ما قلناش كتير، أنا قريت الآية دلوقتي خدت قد إيه؟ 60 ثانية. خليهم يا عم عشان خاطر 120 ثانية قلتها بالقراءات، قلتها بالتجويد، بس حاجة تانية خالص. ده يقين على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده لو وعدك من تثق به من الخلق من المخلوقين بشيء عظيم، إن فعلت ذلك هتفعل، لأنك تثق في صدق هذا الوعد، هذا وعد لا يخلف. طيب نرجع تاني ان النبي عليه الصلاه والسلام اعتنى بفعله الشريف صلى الله عليه وسلم وبقوله ببعض القران الكريم. يبقى القران كله بيتقري زي ما قلنا، كما قال عبد الله بن عمرو، اقرا القران في شهر. يبقى ده، لكن في عنايه بقى مع الشهر ده، في عنايه، في حاجه بتاخد زياده ذكرنا منها اللي ذكرناه. رجعوا بقى الكلام اللي قلناه من دقيقتين، تمام؟ تعتني كلك عناية، حارم نفسك ليه من قل هو الله واحد 10 مرات؟ ليه؟ هتاخد قد ايه؟ حارم نفسك ليه؟ ليه مش عامل لها ورد مرتين ثلاثة في اليوم؟ بنى الله له بيتا أو قال قصرا في الجنة، ليه؟ لماذا؟ سأل نفسك، ايه السبب؟ ايه الآفة؟ ايه اللي بيشغلك وايه اللي بيصرفك؟ وانا نصحتك نصيحة قبل كده، نصيحة المجرب، الحاجة الغالية اربطها بحاجة غالية. اسمع كلامي، الحاجة الغالية على قلبك واللي خايف انها تروح منك اربطها بحاجة غالية. مفيش اغلى من الصلاة، مفيش اغلى من الصلاة ولا ادوى من الصلاة. الحاجة الغالية اربطها بالصلاة، يبقى اجعلها مثلا في صلاتين او في 3 صلوات او في 5 صلوات، اذا كانت مثلا كالدعاء للوالدين مثلا، انت بتحبهم ولا شك، لكن تذهل عن الدعاء اليه لهما، تذهل، اما تربطها بالصلاه خليها ورد من اوراد الصلاه تخصك انت، ولا باس بذلك. والباب مفتوح، الرجل اللي هو كان اذا قرا افتتح بقول هو الله احد، والقوم بتاعه اختلفوا قالوا انت كده دي بدعه بقى، دي بدعه، هنشتكيك للنبي عليه الصلاة والسلام. غير، قال لهم لا مش مغير، عجبهم عجبهم مش عجبهم هاتوا واحد غيره. قال لا انت احفظ الناس و... وانت احسننا ازاي ماذا. فراحوا اشتكوا للنبي عليه الصلاه والسلام بيعمل كيت وكيت وكيت، مبتدع بدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسلوه فسالوه فاخبر عن ذلك انها فيها صفه الرحمن جل جلاله فهو يحب ان يقرا به. فقال عليه الصلاه لما اخبروه بقى قال عليه الصلاه والسلام اخبروه ان حبه لها ادخله الجنه. فيش بعد كده، بس كنا باب القلب باب مفتوح. الشاهد ان تلك الاشياء اللي هي التي كان يواظب عليها، وكلما كانت مواظبته صلى الله عليه وسلم اكثر كلما كان يكون حرصك انت ايه ها انتبه خليك حلو. زي دي كل ليله دي مواظبه تامه في ليله كفتاه. ايه اللي منعك يا اخي؟ اكتبها على كفك، اكتبها في اي حته من اي حاجه، اتصرف. امرها سهل. وانا قلت لك كان في ليا صديق ناصح جدا كان بيخليها في اذكار دعاء اذان المغرب. اذان المغرب اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه الخاتمه، وروح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وروح قايل الايتين يقول لك كده الحمد لله خدنا الليله من اولها كفايه. ايه الجمال ده؟ ايه اليقين ده؟ ليله من اولها كفايه. فارجو ان احنا ان شاء الله ننتبه. نرجع تاني، هذه الاشياء اللي هي التي كان يكررها صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليها، ممن يعنينا مما يعنينا في ذلك عشان بدأنا في أليس الله بكاف عبده، وهنشرحها إن شاء الله بالتفصيل. بسم الله الكافي على ما تسهل من الوقت يعني إن شاء الله. في حديث عند الترمذي وهو صحيح إن شاء الله، صححه غير واحد كثير من الأئمة ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله، حديث صحيح في الترمذي من رواية عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. بني إسرائيل هي سورة الإسراء، والزمر هي سورة الزهر. معنى هذا الكلام، هي عائشة فصيحة صاحبة لسان، يعني مرجع في اللغة، من مراجع العرب في اللغة ومن دواوين العرب في الشعر العربي وفي الأنساب وفي لغة العرب عائشة رضي الله عنها. ورث ذلك من أبيها، لأن أبا بكر كان هو المرجع وكان نسابة، كان يعرف قبائل العرب وبطونها معرفة نادرة، ويحفظ من أشعار العرب ما لا يحصى. وهي ورثت منه ذلك، كانت نجيبة رضي الله عنها، كانت نجيبة في غاية النجابة رضي الله عنها، خدت بالك؟ فلما تيجي هي تقول كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى، ده أسلوب اسمه إيه؟ قصر. فهي تعني إن ما كانتش فيه ليلة بتعدي، فيش ليلة بتعدي، يبقى في عناية بالقرآن كله وفي عناية بالسور مخصوصة. ده المرة فات قلت لكم ثلاث آيات في البقرة مش عارف ما التزمتوش، هقول لكم المرة دي الزمر في إسرائيل. أقول ولا ما أقولش؟ أقول؟ طب شجعوني قولوا أي حاجة. أكمل ولا كفاية؟ ما أنا قلت لكم المرة اللي فاتت أمان الرسول لغاية آخر السورة، لقيت بسألكم وعملتوا إيه؟ طقطقتم جميعا. أنا قلتها ثلاث مرات. ثلاثة من سبعة، ثلاثة من سبعة يعني 40%، ده يبقى تقديره ايه؟ ضاد.
لا قلت سبعة،
سبعة من سبعة امتياز، الله يفتح عليك. ايوه كده، حد يفرحني يا جدعان. سبعة؟ خمسة من سبعة، جيد جدا. ستة من سبعة، جيد جدا، قريب امتياز ان شاء الله. ايوه كده، لكن انا وصلت لقيت الناس تقطلت كده، حاجة تزعل. ساعدوني دلوقتي، احنا بنتكلم في مرتقى عالي جدا، وهشرح لكم ان شاء الله، نويت باذن الله هكمل المشوار وهنشرح ايه، نعمل طواف كده على سورة الزمر وطواف على سورة بني إسرائيل، عشان أنا عايز أسأل سؤال: لماذا كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل؟ أنا عندي جواب بديع، ربنا سبحانه وتعالى هداني الجواب بديع بس مفصل، بس لن أجيب حتى تواظب عليه، عشان اللي هينتفع على الحقيقة هو اللي هيقرأ الزمر وبني إسرائيل كل ليلة. نعم؟
عشان ناخد النية.
أقول لك عشان تاخد النية؟ يكفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام من غير تفصيل. يكفي حال المشرف. أيوة، لا هي دي أعظم النيات، أن تتابعه وأن تتأسى به وأن تسير خلفه حذو القذة بالقذة، عشان ربنا ينجيك في الفتن اللي احنا فيها دي. فيش أكبر من كده، حافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنك تحافظ على سنة. أصلها بتقول إيه؟ للفصيحة الحصيفة. تقول كان لا ينام حتى، لا وحتى يقرأ، خلاص قصر، ده سن العرب قصر، لا ينام حتى يقرأ بالزمر وبني إسرائيل، خلصت. يبقى إن شاء الله نتعاهد إذا استمرت يعني على العهد ده الأسبوع القادم نبدأ في شرح السورتين شرح مفصل، لكن هدي مقتضب على الزمر النهاردة عشان هدي اللي تهمنا اللي داخل فيها موضوعنا، واخدين بالكم؟
الملك معهم.
نعم،
وسورة الملك برضو معهم.
ماشي، احنا قلنا الملك كان ذكرناها قبل ذلك، بس عشان ايه يعني ما نصعبش احنا اتفقنا على الايتين من اخر البقرة، الايتين من اخر البقرة، وبدأوا بقى واحد. طب يقول لي كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ، يعني في الصلاة ولا في غير الصلاة؟ النص يحتمل الاثنين، لكن الغالب على حال المشرف أنه كان في الصلاة، ها؟ لكن إن قرأها في غير الصلاة فعل سنته عليه الصلاة والسلام.
الزمر وبني طيب. إسرائيل ولا الآيتين؟
لا، الزمر وبني إسرائيل، لا الآيتين لم تكون في صلاة، ها؟ لم تكون في صلاة، لكن قرأها في صلاة لا بأس، لا بأس طبعا. يعني مثلا واحد يقرأ في سنة المغرب ولا القبلية ولا البعدية ولا ما كله وارد، بس انت كل ما بكرت كل ما احسن اسمع كلام عشان تاخد الكفاية مبكرا، خد الكفاية مع المغرب، تاخد الليل كله
مع المغرب.
ما هو القيام بعد المغرب ازاي؟
بالقدر؟ لا كنت زمان بقرأها مع الوتر.
مع الوتر، الوتر كده اخرتها، لكن انت لما ربنا يكرمك وتقدمها يبقى انت خدت الليل كله ان شاء الله بهذا الوعد الذي لا يخلف، كفاية دفع الضر وكفاية جلب النفع. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بالزمر وبني إسرائيل. يبقى احنا كده ان شاء الله نتعاون على ذلك و نبدأ في التفكر فيما يتعلق بتلك السورة. احنا هنتكلم عن السورة كلها، هي السورة في الحقيقة لو بحثت فيها كما قال اغلب العلماء اللي اتكلموا على اغراض السور انها اولا هي سورة مكية، يعني هي سورة نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر، ودي كلها سور مكية، والسورة تكاد تحصر في قضية توحيد الله تعالى الظاهر والباطن تقريبا، يعني كل آياتها في توحيد الله تعالى في أحوال الباطن والظاهر تقريبا، وذكرت ما يعين على ذلك من أحوال الآخرة كما في آخر السورة، لكن كلها تدور في هذا الفلك، وإن شاء الله نبقى نشرح. بالنسبة لاسم السورة، تسمية السورة تسمية نبوية، لأن أغلب السور تسميتها تسمية نبوية، في بعض السور مختلف فيها، لكن السورة دي فيش خلاف انها تسميتها نبوية بدليل قول عائشة ايه؟ ها؟ بالزمر، خلاص يعني هي ما هذا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة تسمية توقفية، في بعض الناس قالوا لها اسماء غرف، لكن دي تسمية نبوية، مش عايزة كلام تسمية الزمر بأنها ايه معنى الزمر؟ الزمر جمع، مش كده؟ جمع ايه؟ جمع زمرة. الزمرة والزمر معناها ايه؟ المادة دي بتدور في كلام العرب على معنى شيء يضم بقوة واستمرار، يعني احنا بالبلدي بالتعبير البلدي لما بتيجي تحزم حاجة تعملها حزم زي حزم البقدونس كده والفجل ومش عارف ايه والعيدان دي عشان ما فيش عود يروح كده ولا كده. بتعمل ايه؟ تيجي الست تروح فحزمها بحاجه جامده وايه وربطها ربطه قويه تمنع من اي حاجه يعود يقع او حاجه زي كده. بتشوفوا انتوا الحاجات دي ولا بتشوفوش؟ بتشوف. طب الحمد لله. فاذا الضم القوي المستمر هو ده معنى الزمره. فالشاهد ان ربنا سبحانه وتعالى يحكي عن سوق جماعي في الاخره على هيئه زمر. يبقى ربط كده زمر مجموعات محاطه، ما فيش حد يهرب من مجموعه يخش في مجموعه، لان احنا اتفقنا ان شرط الماده الجزء المحصل اللي في الماده ان يكون هذا الضم بقوه وان يكون مستمرا، مفيش تسريب. ده اصل الماده اللغويه، مش عايز اقول لكم عشان ما ادوشكمش، لكن هي الفكره الماده بتدور على كده. فاذا فكره الزمره اللي هي الحزمه المربوطه رابطه 100 100، مفيش حاجه تخرج منها ابدا. ها فسياتي الناس في سوقهم الى الدار الاخره على شكل حزم، لا يتصور خروج فرد واحد من حزمة إلى أخرى لقوله زمرة، لقوله الزمر أفادت المعنى ده. هو في معنى مهم إن شاء الله إذا كان في نصيب ممكن برضو نلحقه لشغلنا لأنه إحنا محتاجين. هو في القرآن الكريم في ألفاظ جاءت للبعث الجماعي في القرآن الكريم، ثم هناك ألفاظ للسوق الجماعي في القرآن الكريم. يعني ايه الكلام ده؟ اولا اليوم ده اسمه يوم الجمع، يعني من خصائص اليوم ده يوم القيامة ان مجموع له الناس، يعني الناس بتجمع الناس كلها، مفيش تخلف مفيش غياب مفيش ستر مفيش حيطان مفيش شجر مفيش جبال مفيش كثبان رملي مفيش كهوف. ستكون الارض كقرصة نقي زي الرغيف الأبيض كده بيضاء، لا تجد فيها عوجا ولا تجد فيها أمتا ولا تجد فيها مرتفعات ولا أشجار ولا حاجة خالص، هي حاجة مفتوحة كده قرص يحشر الناس إليه. ستصير الأرض كذلك. ففي عندنا البعث اللي هو من القبور، فالبعث يكون بعثا جماعيا، ثم بعد البعث الجماعي يحصل حاجة اسمها السوق الجماعي. ألفاظ البعث الجماعي في القرآن الكريم كتير جدا، إن شاء الله ندرسها بشكل هي ماتعة حياة، إنك أنت لإدخالك في هذه الصورة وهذا التصوير الجميل جدا، يعني اللي هو ثقة كل العبارات كلام الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى وصفهم أنهم كالفراش المبثوث، وأنهم وصفهم كالجراد المنتشر، وأنه سبحانه وتعالى كالمبعثرين بعثر ما في القبور، وجاء معها سائق وشهيد، وقال سبحانه وتعالى إلى ربهم ينسلون، وقال صور كتير كلها بتوصف هيئة البعث من القبور إلى أرض المحشر. وبعد انقضاء الحساب في أرض المحشر ووضع الموازين القسط ليوم القيامة والحساب والمرور على الصراط يساقون إلى الدار الآخر. يبقى في عندك ألفاظ للبعث الجماعي في القرآن وفي السنة، برضو في حاجات في السنة جميلة جدا في ذات المعنى. وفي القرآن ثم بعد ذلك يساقون سوقا جماعيا إلى الدار الآخرة. فحتى دخول الدار الآخرة دخول جماعي، دخول جماعي. الألفاظ اللي جاءت في القرآن الكريم للسوق الجماعي إلى الدار الآخرة ثلاثة: الزمر والفوج والوفد، ما لهمش رابع. يبقى السوق الجماعي إلى الدار الآخرة جاء بالثلاث معاني دول، بالزمر والفوج والوفد. شاء الله اتكلم على الزمر اللاتي. يبقى فكرة سيق الذين اتقوا سيق الذين كفروا هذا سوق جماعي في زمر في حزم في جماعات في رتب. يعني حتى الكفار فيهم رتب على أشكالهم وأنواعهم. يعني حتى المجرمين من المسلمين برضو هيتجمعوا كل على شاكلته يتحزموا بحزام يجمعهم يجمع الايه الاشكال اللي زي بعض. فاللي شبه فرعون هيبقى مع فرعون، اللي شبه هامان هيبقى مع هامان، اللي شبه قارون هيبقى مع قارون الى اخره. فاجمعون زمرا زمرا. وكذلك اهل التقوى واهل الايمان كذلك يجمعون زمرا زمرا جماعات جماعات ضمت كل جماعة إلى بعضها بقوة واستمرار لا انفكاك. ده معنى الزمر. فالمشهد اللي ختمت به السورة وسميت به هو مشهد يتعلق بالسوق الجماعي إلى الدار الآخرة. سبق هذا السوق سبق هذا السوق الجماعي بعث جماعي. عشان تكمل الصورة إن شاء الله نخلي في مجلس للوصف ده أو أكتر مجلس قد تستغرق مجلس إن يبقى في عندك البعث الجماعي في القرآن الكريم وفي السنة ثم السوق الجماعي اللي احنا نتكلم عليه اللي هم ثلاث ألفاظ في القرآن ما لهم شرع. فهذا السوق في تلك الجماعة بهذا الوصف اللي هو الوصف الزمر وصف ينبئ عن حال مبشر لأهل الإيمان وحال مخزن لأهل الكفر والعصيان أنهم سيكونون في جماعات. حتى إن بعضهم سيحتاج الأمر إلى نوع من الإعلان عشان دول بقى عندهم درجة من الخسة مثلا أو درجة من النبل لابد من الإعلان. فعندنا صور من صور الإعلان إن شاء الله بنقول التفصيل يعني زي مثلا المتحابون في جلال الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين يغبطهم الأنبياء والشهداء. الله إيه كلمة منابر؟ منابر دي جمع إيه؟ ها؟ منبر. منبر دي كلمة منبر دي في اللغة من النبر ومش عارف إيه علو ارتفاع الحاجة عالية حاجة مصنوعة من النور هم بيقعدوا عليه. طب ليه؟ ليه حاجة عالية؟ ما احنا اتفقنا ككرسة النقي طبع مستدير كده مستوى فيش فيه لا ارتفاع ولا انخفاضات. يبقى لما حد يقعد على حاجة عالية ها عشان الكل يشوفه صح يريد الله عز وجل. لسه مفيش جنة ولا حاجة لسه احنا مش جنة ده ارض الحساب ده ارض المحشر مفيش ثواب دلوقتي ولا عقاب. لكن دول في امان الناس في فزع وهم في امان دول في ظل الناس في حر مش عارف ايه فيبرزهم الله عز وجل ليراهم الجميع. دول يا جماعة مش المجاهدين في سبيل الله ولا العلماء ولا الحافظين القرآن الكريم ولا دول حاجة تانية بس حاجة صعبة حاجة صعبة ليست بسهلة. فكفأهم الله المتحابون في جلال الله عز وجل يعني في طاعته في أمره ونهيه في أسمائه وصفاته جل جلاله فيعليهم الله عز وجل عشان الكل يشوفهم. والفريق الثاني برضه نفس الكلام لهم درجة من الخسة لابد من التشهير بهم. فيقول عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان خسيس خسيس وفكر نفسه فاز. فاز ايه؟ الفوز هناك والخسران هناك. العاجل الفاني ده لا فيه فوز ولا فيه خسران ولا فيه نيلة اصلا ده ضرب لا. الفوز على الحقيقة هناك. فينصب لكل غادر اللواء اللواء كلمة اللواء اللي هو ايه هو طبعا هناك المنبر هو نفسه عالي لكن ده مش هنعليه بقى هنعليه ازاي مش هنعليه احنا هنعمل له ايه ها هنعمل له لواء رايه كده والرايه مكتوب عليها الحقير اللي تحت ده ها النذل الخسيس اللي تحت ده صاحب الغدره الفلانيه هذه غدرته فلان وفلان ده تحت لكن التانيين طبعا المنابر عشان الناس تشوفهم هم نفسيهم اللي هم اهل المحبه في الله تعالى دول على المنابر هم يطلعوا على منابر من نور لكن الخسيس ده ها ده تحت لكن تنصب له الالويه لواء ويقال ايه هذه غدره فلان معايا انا مش عايز يعني ان شاء الله هنخصص درس او اتنين نستوعب كل اللي جه في السنه وفي القران الكريم فيما يتعلق بالفاظ السوق ومن قبلها الفاظ الايه البعث يبقى صور البعث التي صورها الله تعالى في القران الكريم وفي السنه ندرسها خلاص خلصنا من صور البعث نذهب الى البعث الجماعي كله على عينك يا تاجر مفيش حاجه مستخبيه حفاة عراة غرلة قالت ينظر بعضهم الى بعض عائشه ما حد تساءلت لا الامر اهم من ذلك كل واحد مهموم بهمه ما عندوش حتى يستطيع النظر لمن بجواره او من امامه او من خلفه الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض رجال ايه ونساء ايه ده الدنيا حاجه تانية الناس في ذهول فان شاء الله ربنا يكرمنا ونرجع للايه لهذا السياق نبقى نخصص له قاعده ولا حاجه المهم احنا فهمنا اسم الصوره اتبنى على فكره ايه هذا التجميع وهذا السوق الجماعي الى الدار الاخره ويشترك معه لفظان يشترك معه لفظان لفظ الوفد ولفظ الفوج وان شاء الله ان شاء الله نقول ده بيتقال ايه وده مدح وده ذم في المره الجايه ان شاء الله تعالى 20 دقيقه في الوقت اللي بعد الراحه يعني طيب خلاص يبقى تاخدوا راحه دلوقتي بس ما تطولوش في الراحه عشان ايه من وبعد الراحه ان شاء الله نبدا 20 دقيقه كده وندي 20 دقيقه يوم للاسئله ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل على محمد النبي وازواجه وازواج المؤمنين وذريته ولبيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فنمر مرورا سريعا على الآيتين من سورة الزمر ثم إن شاء الله تعالى نجيب على الأسئلة ونستأنف الحصة الجاية إن شاء الله الكلام على سورة الزمر بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى بشرط أن تكونوا قد وضبتم على قراءة الزمر وبني إسرائيل في كل ليلة إن شاء الله تعالى بدءا من تلك الليلة ونفكر لماذا كان لا ينام صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل نفكر في هذه المسألة الآيتان هي قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام الآيتين دول في سورة الزمر فيهم تقديم وتأخير وفيهم بيسموه خلاف مقتضى الظاهر في كذا موضع فهنقول تقدير الآيات من غير التقديم والتأخير وبعد نشوف ماذا أفاد هذا الخلاف لمقتضى الظاهر بس قبل كده الأسلوب اللي جه مرتين في آيتين وراء بعض أليس الله بكاف عبده أليس الله بعزيز ذي انتقام ده أسلوب واحد اللي هو عبارة عن همزة الاستفهام ودخلت على أداة من أدوات النفي ثم جاء الايه المستفهم عنه بعدها مش كده وده الأسلوب ده متكرر في القرآن كتير بدخول همزة على أداة من أدوات النفي زي ليس وزي لم ألم أليس أفلم إلى آخره تمام وده كتير في القرآن كتير جدا وهو الأسلوب ده اختصار عشان يعني قد لا يناسب المقام الشرح العلمي فيه أن هذا الأسلوب يعني أن السائل يقرر المسؤول عن شيء قد استقر عنده، قد استقر عنده. الأسلوب ده يعني، افهم الكلام، الأسلوب ده يعني أن السائل يقرر عند السائل شيئا قد استقر عنده. فأولا هذا ليس استفهاما حقيقيا، ليس استفهام بلاغي، والغرض من الاستفهام البلاغي تقرير ما عند الايه، عند المسؤول. يعني لازم يكون الشيء ده حاصل عند المسؤول فيقرر الله تعالى ذلك او يقرر السائل ذلك عند المسؤول. ألست بربكم، يعني قد استقر في فطركم اني ربك، مظبوط. يبقى كده ايه، لما سألهم سألهم بناء على استقرار هذا المعنى في الفطرة، اللي هو إذ أخذ الله في نفس السورة من بني آدم إلى آخره، أن هذا قد استقر في 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 الفطرة، استقر في الجينات أنه لا إله إلا الله وأنه هو رب العالمين وحده لا شريك له. ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى معناها أنه إذا سئل المرء هذا السؤال فإنه ليس سؤالا حقيقيا، ولكنه سؤال بلاغي الغرض منه تقرير ما عند الإيه. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك، يعني معناه إيه، قد استقر عندك أيها النبي المكرم أني شرحت لك صدرك، ده مش سؤال، إنما يقرر، ما فيش حاجة جديدة، ده تقرير للمستقر عند النبي عليه الصلاة والسلام أن الله إيه شرح صدره، قد شرح له بالفعل صدره، وأنه حصل له مرتين، شق الصدر الشريف حصل مرتين، وأفسح الله تعالى فيه وجعل فيه من النور وأخذ منه حظ الشيطان وهو يعلم ذلك. فإذا قيل له وهو يعلم ذلك ألم نشرح لك صدرك، يعني معناها إيه، قد استقر عندك أيها النبي المكرم أنني قد شرحت لك صدرك منة وفضلا مني. فهمتها؟ يبقى أي أسلوب في القرآن الكريم وفي لغة العرب الهمزة يجي بعديها نفي ويراد بها الاستفهام، يبقى معناها إيه، معناها تقرير ما عند المستمع من هذه الحقيقة، مش سؤال ولا حاجة. احنا عندنا هنا في الآية أو في الآيتين الأسلوب ده تكرر مرتين، مرة أليس الله بكاف عبده، ومرة أليس الله بعزيز ذي انتقام. العزة والانتقام والكفاية معاني كلها تدور في معنى ما تقدم ما قبله من الآيات، من أنهم ذكروا له كما في بعض التفسير أنهم يخافون عليه آلهتهم، محدش يتعرض للآلهة دي اللي حصل له وحصل له هيجرى لك واللي هيتعمل لك والحاجات اللي زي كده، التخويف والبتاع. ولذلك هم بيقولوا أهل العلم بيقولوا أنه في تقديم وتأخير، وأن أصل الكلام ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبدا، كده استقام الكلام بقى في ذهنك. لما كانوا يخوفونك بالذين من دونه اللي هم الآلهة أو من الأصنام أو من غير الأصنام، فيكون الجواب أليس الله، يعني قد كفاك الله، هنا التقرير، قد للتقرير للتحقيق. فلو قلنا المعنى التفسير ها، يخوفونك بالذين من دونه قد كفاك الله، ده معناها كده. والثانية أليس الله بعزيز ذي انتقام، إنك تؤمن وتوقن بأن ربك عز وجل هو العزيز المنتقم وسينتقم منهم ويعزك أيها النبي المكرم، ده المعنى، لأن أمر مستقر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تقرير لحقيقة للرد على الإيه؟ على الكلام الباطل اللي هو يخوفونك بالذين من دونه. وكلمة من دونه فيها من الإعجاز، ليه؟ لأن ما قالش يخوفونك بآلهتهم مثلا أو يخوفونك بالأصنام، ومن دون الله تعالى هو كل خلقه، لأن الأمر ده سيتكرر مع النبي ومع غير النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. فدائما أهل الباطل يخوفون أهل الإيمان بمن هو دونه سبحانه وتعالى، فيذكرك، فاذكر أنه دون الله، أن كل ما خوفك فهو دون الله. ها؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. سورة آل عمران. إنما ذلكم، إنما دي قصر، تفيد القصر، يعني كل اللي شايفينه ده ولا يهزكم بحاجة، إنما قصر. إنما ذلكم الشيطان يخوف، يعني يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه. ها؟ من أولياء الشيطان؟ طابور طويل ملوش نهاية في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، وهذه حكمة الله. أولياء الشيطان دي قاعدة، قاعدة التخويف، التخويف بمن هو دون الله عز وجل، هذا أمر لا ينقطع. ما دار الليل والنهار لا ينقطع، ما دار الليل والنهار لا ينقطع، أمر لا ينقطع، لابد أن تجد من يخوفك، بس يخوفك بإيه؟ بمن هو دونه، فاذكر فيذكرك سبحانه وتعالى. فكل ما أخافوك به فهو دونه عليه الصلاة والسلام، فاهمين؟ فكل ما خوفوك به فهو إيه؟ دونه. يبقى أول خلاف مقتضى الظاهر إن هو ترتيب، إن هي ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبدا، تيجي بقى جواب على كده، لكن تقدمها لإغاظة الكفار ولتعزيز النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. لكن أصل الكلام ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبدا، مظبوط يا شباب؟ يبقى خدتوا بالكم من أليس دي، وعرفنا معناها إيه، وألام وأليس إلى آخره في القرآن كلها، كله جميعه بهذا المعنى. إن شاء الله بحصة الجاية في الصفة المحلة هنتعرض لها بإذن الله في حروف المعاني والأدوات إن شاء الله تعالى. يبقى دي خدنا بالها. الحاجة الثانية في الترتيب، في الترتيب، وإن الجملتين أليس الله بكاف عبده وأليس الله بعزيز الانتقام، الاثنين في معنى إثبات الكفاية، ها، والعزة والانتقام لله جل جلاله تبارك وتعالى. فأنت أيها المؤمن بالله تعالى، أنت مؤمن بأنه كافيك، وزي ما قلت لك الكفاية في الحاجتين زي ما قال النووي وغيره، في جلب النفع وفي دفع الضر، يبقى كاف كافيك، ها، كما قال لي أبي، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك، اتفقنا؟ تمام. يبقى أليس الله بكاف عبدا، أليس الله بعزيز الانتقام، وهذا الترتيب اللي هو في حاجة تانية برضو بيسموها خلاف مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر كان يقال أليس الله بكافيك، ده كان الأصل، الأصل كان يبقى كده. طب انا لما اجي اكلمك، ها، واقول لك الم اعطيك كذا وكذا، اعطيك، لكن لما اقول الم اعطي اخي وحبيبي كذا وكذا ومقصود انت برضو، يبقى انا عملت ايه؟ انا جبت الوصف ده لاني محتاجه في المعنى. الم اعطي اخي وحبيبي كذا وكذا، انا قصدك انت، بس عايز أحننك. ألم أعطي ولدي وفلذة كبدي كذا وكذا، ما هو ابني برضو، بس أنا مش هاخده باسمه، أنا هاخده بوصفه. يبقى في حاجة هنا بديعة جدا 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 في الآلي، اللي هو العدول عن الاسم أو الضمير إلى الإيه؟ الوصف. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. العدول عن الاسم للايه يا شباب؟
للوصف.
ايه بقى فايده العدول عن الاسم والوصف؟ عشان يذكره انت عبدي وانا كفيك، انت عبدي وأنا كافيك. أليس الله بكاف عبده؟ عبده هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده المقصود والخطاب له. فالعدول عن الضمير اللي هو كافيك يبقى أفاد هذا الوصف التذكير بأشرف وصف للنبي عليه الصلاة والسلام. وتأتي هذا الوصف في القرآن الكريم في أعلى المقامات، يعني وصف العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي في القرآن الكريم إلا في المقامات العليا. أيوة، سبحان الذي أسرى بعبده، في المقامات العليا التكريم، وأنه قام عبد الله إلى آخره. المقامات العليا في البلاغ والبيان والإكرام والإعزاز والإجلال يأتي بصفة العبودية، وهذا المقام منها. وأعبد من عبد الله عز وجل في الأولين والآخرين، في الإنس والجن أجمعين والملائكة وسائر الخلق، هو محمد صلى الله عليه وسلم. أحق الناس وحق الخلق وحق الكون بصفة العبودية هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما عبد الله عز وجل بشيء كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف مقام. فجاء هنا في مسألة الكفاية بصفة العبودية تشريفا له عليه الصلاة والسلام، ده أول غرض. لسه في غرض ثاني، أول غرض تشريفه صلى الله عليه وسلم وبيان المقام الذي استحق به الكفاية، ويذكره أنت عبدي وأنا كافيك، أنت خير عبدي وأنا كافيك، أنت أشرف عبدي وأنا كافيك. شفت بقى الفرق بينها، كافٍ عبده وكافيك، فرق بين السماء والأرض. هذا العدول أفاد فائدة جليلة جدا. حاجة تانية، معنى التاني المهم يهمني جدا، أن هذا العدول عن الضمير إلى الوصف أنه فتح للباب لمن بعده صلى الله عليه وسلم ولمن تأسى به إلى يوم القيامة. فكما كفاه يكفيك، مش كده بس، وكما شرح صدره يشرح صدرك، وعلى قدر حظك من اتباعه صلى الله عليه وسلم يكون حظك من شرح صدرك. الناس اللي صدرها قافش، الناس اللي صدرها قافش هو طريق واحد، طريق شرح الصدر هو طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته في الباطن والظاهر. على قدر ما يكون منك من محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع هديه صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يكون من شرح صدرك. فإذا قيل له ألم نشرح لك صدرك، فقد شرحنا لك الشرح الذي ما بعده شرح. وحظ المؤمنين من ذاك الشرح على قدر حظهم من اتباعك، زي ما قال قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني. طريق نيل محبة الله تعالى، وطريق نيل شرح الله تعالى للصدر، وطريق كفاية الله تعالى. المعنى الثاني، كاف عبده، العبودية التامة مع الكفاية التامة، وكانت لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل عبودية بعدها بقدرها. بيت الأنبياء والمرسلين بعده، ثم يأتي أبو بكر أول من خلق الله تعالى بعد الأنبياء والمرسلين من العباد، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر رضي الله عنه. فكفايته بعبوديته، كفايته بعبوديته، فهي قاعدة. يعني إنما قعد الله هذه القاعدة بجعل هذا الأمر بالوصف بالصفة، ها، ونسبة العبودية له عبده، ده الهاء دي، ها، الإضافة الجليلة دي عبد الله، ها، أنه قام عبد الله، ها، هذه الإضافة التي ما بعدها إضافة للتنبيه على قدر عبوديتك لله عز وجل، على قدر ما يكون من الكفاية سيكفيك بالمعنى الأعم، بدفع الضر وجلب النفع سبحانه وتعالى. إذن فهذا المعنى الثالث في النظر للآيتين الكريمتين. إذن أليس الله بكاف عبده صنعت شيئا جليلا عما لو كان الأمر على مقتضى الظاهر أليس الله بكافيك، كان مقتضى الظاهر كذا خطاب له، أما أكلمك أقول لك أديتك أعطيتك خدت منك أنت قلت لي قلت لك مش كده، بنستخدم ضمير المخاطب. لكن لما أذهب إلى وصف بضمير الغائب، ده وصف بضمير الغائب كان مش موجود، لما علمت من هذين المقصدين الجليلين. طيب احنا كده عدينا الوقت المسموح تقريبا، لكن يعني لعل الاكتفاء على هذا المقدار يكون كافيا، وان شاء الله نعود للصورة بإذن الله المجلس القادم ان شاء الله تعالى. معنا ملتزم الوقت نعمل ايه؟ طيب مش بإيدي يعني ولا ايه؟ ولا غاب القط يعني؟ ياسر كان بيحطني في مظبوط كده خلاص، ده 58 فاضل ثواني على انتهاء الثلث ساعة اللي قلته عليه. صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله هنوفيها حقها. احنا مش هنغرق من سورة الزمر الا لما تكونوا ان شاء الله حافظينها وبتصلوا بيها وبتقروها وبقت في دمكم، لان الحقيقة السورة فيها مواضع مذهلة. اي والله هي السورة سورة الايمان والتوحيد من اعجب مداخله وأشرفها. أي والله، ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا يقرأها. فيها يعني فيها حاجة تانية خالص. وخواتيم السورة ليس لها نظير، خواتيم السورة ليس، والسورة مشتملة على قضايا التوحيد بأجمل ما يكون. والتوحيد يا أخوانا هو حل القلب، عشان بس محدش توحيد بتحملوه على حاجات كده ساذجة وقضايا نظرية. التوحيد هو حل القلب، لا يرى إلا الله، لا يرى إلا الله، ولا يحب غيره، ولا يرجو سواه، ولا يخاف غيره. هو ده التوحيد، يظهر بقى الجوارح اللي يظهر، مش التوحيد اللي هي القصص الكلامية والخلافات والتأويل مش ده التوحيد. دي قضايا علمية يختص بها المتخصصون، لكن أنا وأنتوا التوحيد معناها ما هنا ما هنا ما هنا، الخوف والرجاء، خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. اللي وحد الرغبة والرهبة هو ده الموحد، اللي وحد الرغبة والرهبة هو ده الموحد، اللي وحد الخوف والطمع هو ده الموحد على الحقيقة. وكلما ارتقى في الرغبة والرهبة في توحيدها، وارتقى في الخوف والطمع، كلما ارتقى في مراقي الإيمان والتوحيد. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ في الأسئلة. سمعت من شيخ أن الاحتفال بعيد الميلاد بعيد ميلاد طفل مثلا بدون أي مخالفات مباح، لأنه ليس ابتداع في الدين، هل هذا صحيح؟ الجواب الله أعلم. يعني كلمة الاحتفال بالألف واللام كانت تحتاج لبيان، فكيف يكون إذا كان الاحتفال بالتذكير بنعمة الله تعالى على الولد، وأن يشكر ربنا سبحانه وتعالى على والديه وعلى الأسرة ويتعود على كده، وبعمل صالح من الصدقة والصيام وإلى آخره، ولا بأس بالحلوى والحاجات دي، فلا بأس لا شيء فيه. لكن ما يكونش احتفال على طريقة الكفار بألفاظهم وأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، لكن إن الإنسان يحتفل بأن الله تعالى مد في عمره سنة وأمهله ليقربه إليه، لا شيء أنا لا أرى فيه بأسا، لا ليس فيه شيء. هو المنهي عنه هو التأسي والسير حذو الكفار، ونحن أمرنا بمخالفتهم. فإذا ما بقاش في بقى اللي هي المظاهر المشهورة المعروفة، بقى في حاجات تانية، بيجيوا مثلا عملوا له مسجد كرتون كده عشان يصلي فيه لأنه عنده 7 سنين، واحتفلوا لموا الأولاد وأنه خلاص وجبت عليه الصلاة، أو على البنت ان البنت ابتدت تحط اشاره كده وهي بتصلي، وحاجات زي كده ما نلزمهاش ولا حاجه، بس نحبب لها الموضوع ونعمل بذلك احتفال قد بلغت 7 سنين ها قمريه. الله اكبر، حلو قوي، كلام جميل جدا، كلام بديع، طالما بعدنا عن الفكره الايه اللي هي الاغاني والاشكال المختلفه، ونعمل حلوى وكل حاجه مفيش اي اشكال، لا شيء في ذلك الله اعلم، لا اعرف فيه بس. بالعكس له اصل من السنه، يعني له أصل من السنة أن يحتفل المرء بيوم ميلاده أو بإمداد الله تعالى وإمهاله له، أن يعود إليه وأن يذكره وأن يوحده وأن يعبده، شيء جميل ولا بأس شيء فيه. المهم تجنبه الحاجات اللي هي بتاعت الكفار هنا. سؤال: ما هي حدود العورة بين المرأة والمرأة؟ المسألة فيها بعدان، فيها بعدان. الجواب: المسألة لها بعدان. البعد الأول بعد شرعي، والبعد الثاني بعد عرفي. بعد عرفي، والعرف معتبر في الشرع. العرف معتبر في الشرع، خذ العفو وأمر بالعرف. والعرف عند الفقهاء والأصوليين أصل من أصول الشريعة، ما لم يخالف شرعا، ما لم يخالف شرعا. فالعرف والعادة مأخوذ بهما في التشريع الإسلامي، فلا بأس من اعتبارهم. فأنا أرى أن يكون الجواب على العرف وليس على الشرع، لأن الشرع مش مفيد في المسألة بالنسبة لحضرتكم يعني، أو للسائلين. دي مسألة تخص المتخصصين. فبالنسبة لكم العرف يعني مثلا هناك من تستحي المرأة أن تكشف عن ذراعيها مثلا وعن صدرها وكذا، من النساء تستحي، ست كبيرة في السن ومحترمة ولها هيبة وكذا وكذا، فتستر ذلك عندها. ده مش حلال ولا حرام، ده اعتبار للعرف ولا شيء في ذلك. أمر يعني نصنع واحدة تستحي أنها ترضع بنتها مثلا أو ابنها في حضور بعض النساء، سواء لفكرة الحسد أو لفكرة الحياء، ها؟ عشرتها بقى لإيه؟ الحكم الشرعي. فإذا قلنا لها حلال تروح مش عارف عاملة إيه، كلام يعني مش عقل يعني. فهنا الشرع بيراعي العرف جدا جدا ويعتبره جدا، وهو أصل عندي أنا في المسألة، لأن الشرع فيه سعة وفيه خلاف كبير جدا في بين الفقهاء، إلى حد قد ها يعني يضركم. ده عايز متخصصين، ناس يدرسوا فقه بس ويعرفوا الحاجات دي في كتب قصة المسألة، والفرق بين الحرة والأمة وقصة طويلة ملهاش أي لازمة لحضراتكم. اسمعوا كلامي وما تدورش عشان ما تتعبش، سيؤذيك ما تقرأ ولا ينفعك بحاجة. الحاكم في المسألة العرف، اسمعوا كلامي، المرأة للمرأة، عورات المرأة للمرأة، الحاكم في المسألة العرف. فإن كان يستحى فلا بأس، ويبقى الحياء والحياء من الإيمان، ويعتبر العرف في هذه المسألة حاكما في المسألة. لكن التوسع والبتاع وحمامات السباحة والكلام ده كلام باطل، ما يستحي منه لا يفعل، ما يستحي منه النساء المحترمات الكبيرات العاقلات لا يفعل. فتقول لا، ما احنا ما احنا كشفنا ما يستكشفوا ولا يستكشفوا، والفقه بيقول كذا والملكية اصلهم بيقولوا كذا. ايه ليه ده الكيتي؟ انتوا بتدوروا على حاجة عشان تسهل لكم، مش عايز اقول كلام غلط يعني، لا خلاص مش عايز اقول كلام غلط. لا، العرف هو، وبرضو في الناحية التانية للمبالغة برضو منهي عنها، يعني المبالغة إن واحدة لا تظهر مع الأخوات أو مع الصالحات أو كده، لا بشعرها ولا بأيديها ولا نص كم ولا لا كده ولا كده، لا إفراط ولا تفريط. فالعرف حاكم، العرف حاكم. وما تجليش واحدة في وجه بحري زي واحدة مثلا في وجه إبلي، أو في يعني في إبلي قوي مثلا أو كده، ولهم عادات، أو في البداوة البدوان، أو لهم نظام في كل الحاجات دي معتبرة جدا. فاعتبروا ذلك يا أولي الأبصار. اتفقنا؟ لعل الإجابة تكون كافية إن شاء الله. مش عارف السؤال مش واضح. هل يأثم شخص إذا كره، مفروض شخصا بقى ولا مش عارف إيه، من أذيته له، يبقى شخصا، إذا كره شخصا من أذيته له وأصبح لا يحسن إليه، مش قال بقى لا يحسن إليه ولا يرضى له الخير من كتر هذا الشعور بداخله؟ تمام، أنا هتجاوز عن كل الحاجات الإملائية والنحوية والصرفية ونخش في الجواب يعني. لا يعني هو له العدل، يعني الحد الأدنى، إن الله يأمره بالعدل، حد الأدنى العدل، لأن ما دون العدل يبقى ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى أول مرحلة لا يتسامح فيها هي العدل، فلا تظلمه، من آذاك لا تظلمه، من ظلمك لا تظلمه، وإلا هنخش في مسلسل من الظلمات تكون عاقبته وخيمة جدا في يوم القيامة. فيبقى مسألة العدل هي الأصل. ثم يقول والإحسان، يعني أول ما أمر سبحانه وتعالى أمر بالعدل، فالله أمر بالعدل مش كده؟ أول حاجة فالعدل هو أول شيء، فالعدل ألا تظلمه وألا تظلمها. أما ما يكون في القلب يعني لعل الله تعالى أن يدويه، لكن ليس شرطا. لا أقول لك أن تصفو نفسك تماما، ربما إذا ارتقيت في الإيمان أن تصل إلى ذلك، لكن إذا كانت المسألة ما في ظلم، منعت الظلم، أنت كده حققت الحد الأدنى، حد الأدنى. ثم يقول والإحسان، الله أمر بالعدل والإحسان. والإحسان هي الرتبة الأعلى، أن تحسن إلى من أساء إليك، لكن هذا ليس لكل أحد، هذا للذين وصفهم الله تبارك وتعالى، لمن يعني وفقه وسدده وأعانه، لذو حظ عظيم، لذي حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، اللي هو أن يقابل الإيه؟ ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، يبقى ده مقابلة الإسابة الإحسان، ده اسم الإحسان، دي الرتبة الأعلى، الله أمره بالعدل والإحسان، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه مش هيكون ولي حميم، لكن تعامله كأنه ولي حميم، هذه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ده وصف القرآن. إذن فالمسألة تتدرج فيها، لكن في البداية الحد الذي لا يتساهل فيه هو حد الظلم، إياك والظلم، احذر الظلم، بعد كده ندخل في الإحسان لعلك أن تصل به. ثم قال وإيتاء ذي القربى، إن الله أمر بالعدل والإحسان، قال وإيتاء ذي القربى، يعني بقى الإحسان للقريب، لأنها له حقان، له حقان، حق الأول حق الإيمان والإسلام، والحق الثاني حق القربة، لكن لا اشترط عليك الشعور الداخلي، لا ليس في الشعور الداخلي، يعني لا تثريب عليه. طيب سؤال في سورة يوسف، يعني ايه برضو ايه المهم، يعني ولقد همت به وهم بها، وبرضو قوس يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. السؤال هنا أن سيدنا يوسف عليه السلام هو اللي يعني الذي أعرض عن هذا الأمر، ولا كان الكلام موجه لامرأة العزيز؟ لا، هو السؤال فاهم كلمة أعرض عن هذا غلط، هو فاهم ان اعرض عن هذا هي بمعنى ايه؟ لولا ان راى برهان ربي، لا، لولا ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي، الإرادة احسن، الوقف ده احسن، الوقف ده احسن، وقف مفهم معلم، ولقد همت به جمله انتهت خلاص، جمله جديده مستأنفه، يعني الواو اللي بعد به دي واو استئناف، يعني جمله جديده، فانت عايز تقرأ وتفهم نفسك، قول ولقد همت به واسكت، او قف يعني مش تسكت، وقف مش سكوت، وقف. ها؟ ثم قل وهم بها لولا ان راى برهان ربي، على خلاف مسألة تقديم جواب لولا، لكن جواب لولا يدل عليه المتقدم، يعني ده باختصار، يبقى ولولا ان راى برهان ربي لهم بها، لكنه يعني لم يوكل لطبعه البشري، ولو نبوته حفظ، لم يوكل لطبعه البشري، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، أخوان كل الأنبياء والمرسلون لهم ما لهم، لكن لا بد علينا جميعا من إحسان الظن بكل الأنبياء والمرسلين، وألا نفاضل بينه. يبقى ده الصرف ده كذلك لنصرف عنه السوء، ده هذا فعل الله صرفه، لكن يوسف أعرض عن هذا، ده مش كلام ربنا، ده كلام العزيز، كلام العزيز، وبعدين أعرض ده فعل أمر، يعني يطلب منه أن يفعل ذلك الآن، اعرض عن هذا. وكان خلاص الموضوع خلص. فالعزيز بيقول يوسف عليه السلام بيقول له اعرض عن هذا، يعني تجاوز عن هذا الخطأ، عن هذه التهمة، هي اتهمتك باطلا لما بقى شاهد شاهد من أهلها. فهي لما اتهمتك باطلا وثبت بطلان اتهامها قال العزيز أعرض عن هذا، اصرف نظر عن هذا، لا تلتفت لهذا الموضوع. تمام؟ طبعا ده ما فيش فيه ريحة الرجولة، إن هو رجل يعني اكس لارج، يعني ما فيش أي مشكلة خالص، يعني بعد ما شاهد شاهد من أهلها وثبتت الواقعة وكل ده، آخر ما عنده اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. طب انت فين؟ مش هنا. ده موضوع تاني ما يخصناش، لكن اللي يخصنا ان كلمة اعرض عن هذا لا هو كلام العزيز يطلبه من يوسف ان يصرف نظر عن ذلك الامر وان يعفو عنه، اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. ده يعني هذا ما أمر به، لكن ليس له علاقة، لكن الشواهد على براءة يوسف في هذا الموضع أوصلها بعض المفسرين إلى 10. لو المقام التاسع كنت قلتهم 10 شواهد نصية، مش استنباط، 10 شواهد نصية في هذا الموضع تشهد ببراءة يوسف تماما، حتى الخاطر مش الفعل، طبعا الفعل إذا كنت تشهد به الكفار، البراءة من الفعل شهد به الكفار، لكن البراءة من الخاطر أن يخطر بباله أن يعصي الله تبارك وتعالى. ولكن يعني إيه إنه كان من عبادنا المخلصين، والمخلصين ده اسم مفعول، يعني لما كان من المخلصين جعله الله تعالى من
المخلصين.
الله في بعد كده، فالمخلصين دي رتبة منحة غير مكتسبة، لا تكتسب. أن يكون المرء من المخلصين يعني أخلصه الله تعالى لنفسه سبحانه وتعالى، أخلصه لنفسه جل جلاله، وهذه لا تكون إلا بمنحة من الله تعالى لمن جاهد في أجد نفسي بين همة على الطاعة، أحيانا أتكاسل عن فعل هذه الطاعات، فما هي وسائل الثبات على الطاعة؟ احنا شرحنا أول درس ده، ارجع له بالتفصيل، أنا قلت الكلام بالتفصيل، درس مكتوب على السبورة ده اللي هو موجود عند حضراتكم قبل اللي فات، الخميس اللي قبل اللي فات انا شرحت بالتفصيل، ارجع. فاذا وقف معك شيء او لم تفهمه، والتسجيلات كلها موجوده الحمد لله، ترجعوا تاخدوها من الاخوه. فصلنا وقلنا ان كل ركن من اركان التوبه جعلت له علما، جعلت للندم علما، وجعلت للاقلاع عدما علما، وجعلت للعزم على عدم العوده علما. فاستمسك بتلك الاعلام، واخدين بالكم، اذكروا ذلك. وقلت لكم ان الاقلاع لا يعني الاقلاع فس، الاقلاع معناها البيئة الايمان اللي هي قصة الذي قتل 99 نفسا، وانت يقينا اقل منه، انت قتلت ايه 15 هو قتل 99 واتم 100، فيقينا انا متأكد ان السائل اقل من كده يعني. تمام؟ فهذا الذي صنع ذلك غير الله عز وجل ناموس الكون، جعل له كرامة لا تكون للأولياء الله تعالى، حرك له الأرض، حرك له الأرض لمجرد العزم على التوبة والفعل الذي لم يصل به إلى أرض الصالحين، لم يركع ركعة مع الصالحين، لم يسبح تسبيحة مع الصالحين. ما العمل إيه؟ استوفى أركان التوبة من الندم والإقلاع. أنا قلت لك الإقلاع هي بيئة الإيمان، صحبة الصالحين عملا وذكر. ارجع للتفسير، مش عايز بقى الدرس، ارجعوا قلناه بالتفصيل، ارجع له، واللي عايز يناقشني بعد كده اتشرف بيه باذن الله. ماذا تقول في الفيلم الوثائقي في سبن السنين؟ وطبعا دي عين، هو كاتبها نون، والله هو كاتبها نون، انا مش هظلمه يعني، مش بس انا يعني بعزي نفسي، بواسي روحي، اي حاجه يعني، عشان ايه؟ عشان انا عارف ان انتوا ضحايا الايقاع بينكم وبين لغه القران، الوقيعة التي حصلت على 70-80 سنة كده حتى صار صارت لغة العرب غريبة بينكم قراءة وكتابة وسماعا غريبة، لكن إن شاء الله في أمل في إعادة الود مرة أخرى يعني. أنا يعني كأنه العزاء يعني. ماذا تقول في فيلم وثائقي في 7 سنين؟ هو الحقيقة فيه ناس أجابوا على الموضوع بإجابة مطولة ومفصلة، أنا أثنيت عليها جدا يعني، وعندي 2-3 أجابوا إجابات قيمة جدا وفصلوا، وبعضهم أجاب إجابة مجملة وإجابة مفصلة. فمن شاء الكاتب السؤال أو إذا شئتم جميعا أبعثوا لي وأنا أبعث لكم النسخ اللي أنا اخترتها من تلك الإجابات القيمة العلمية، من أهمها إجابة الدكتور إياد قنيبي. وطبعا إياد قنيبي اللي هو نقدر نقول بين قوسين كده الجديد، يعني إذا إياد قنيبي ده تقسمه إلى إياد قنيبي القديم وإياد قنيبي الجديد. فإياد قنيبي الجديد شخصية تانية بعد ما خرج من السجن واهتم بقضية الإيمان والتوحيد والرد على الملحدين في رحلة اليقين، فهذا شخص آخر، شخص نافع جدا جدا في النهاية من النفع. استغل بقى علمه وثقافته أنه درس في أمريكا واخد الدكتوراه من أمريكا ويتقن اللغات وإلى آخره، استغل هذه الثقافة ووظفها صح، فهذا يدل على إن شاء الله حسبه كذلك صدق نيتي ربنا سدده. لكن اللي قبل كده لخبط كلام بقى في الكفر والإيمان والمتاع والجهاد واللخبطة دي، كل دي لخبطة، والكلام على القتال في سوريا والكلام ما تسمعلوش في الفترة دي، لكن اسمع له في المرحلة اللي هي رحلة اليقين وما بعدها. نافع جدا جدا جدا، علمي ودقيق وبيخاطب أعقد العقول وبيكشف الكذب والعور الذي عندهم، خلاص. ف ده من وفي هناك اخرون كذلك اردوا على هذا الشريط المضل، ردوا على هذا الشريط المضل، وقد يضل الانسان بقصد او بغير قصد. انا لا اتهم من صنعه بالقصد يعني، لكن قد يضر المرء ويضل المرء بقصد أو بغير قصد، هذا لا يعنيني، لكنه شريط مضل. والإجابات اللي بقول لكم عليها إجابات نافعة جدا، ابدأ بالقنيبي، إذا أردت شيئا آخر فرسلني وأنا إن شاء الله أدي لك 2-3 تانيين من الأفاضل الكرام اللي فصصوه ودرسوه بطريقة علمية وطريقة متفقة مع علم النفس ومع علم الاجتماع ومع علم الشريعة إلى آخره، يعني إجابات قيمة جدا ودراسات ماتعة نافعة إن شاء الله تعالى، لكنه شريط مضل، مش عايز الكلام يعني، عندي ليس فيه تردد يعني. أنا لا أتهم كاتبه أو صانعه، لا أتهمه، لكن أنا أتهمه اتهاما صريحا، أتهم الفيلم نفسه أو المصورة نفسها بشكل واضح جدا يعني. نعود إلى السؤال الذي قسمنا الإجابة عليه مرارا، وهو كيف يدوم السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، وذكرنا مقدمات لا داعي بقى لتكرارها أكيد أنت فاكرينها، وانتقلنا إلى مقدمة مهمة في تصحيح المفاهيم. وفي تصحيح المفاهيم قلت لكم مسألة الدين النصيحة، وأن النصيحة هي التكميل والتجميل مش برياسة وكلام من ده، وذكرنا تصحيح المفاهيم في القوامة وأن القوامة هي مسؤولية حفظ ورعاية وتدبير الشؤون والملازمة، وذكرنا تصحيح المفاهيم في عوج المرأة وأنه أمر محمود جدا ولولاه لن هدمت البيوت ولا تستقيم البيوت بغير عوج المرأة، لأنه تكيف وظيفي كما هو الحال في الأضلاع كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الحقوق والواجبات وقلنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقلنا معنى وللرجال عليهن درجة والتنكير وإلى آخره، شرحت ذلك. كان الشيء الخامس عشان يناسب بقى الوقت كده، خلص احنا طغينا خلصنا الوقت الثاني كمان، بدقيقتين. ف نختصر إن شاء الله في المفهوم الخامس من المفاهيم التي تحتاج إلى التفصيل، بس مش عايزكم تصدموا قوي في المفهوم ده وتفهموه بحنية كده، عشان إيه قد يكون صادما لبعضكم وتفهموه صح. يعني المفهوم الخامس أن بيت الزوجية هو بيت الزوج. اللي هينتفع بالنصيحة دي هيعيش يعني في 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 جنة من الحياة
وقت خلص.
وقت خلص. هي طبعا النور هيوقفوا الإرسال وهيعملوا، لأن القعدة ذكورية للأسف شديد. عموما إيه أنا المفهوم الخامس الذي يحتاج إلى التصحيح أن بيت الزوجية هو بيت الزوجة المرأة، وأنك ضيف فتصرف كما يتصرف الضيف، الضيف الخفيف اللطيف، تصرف كما يتصرف الضيف.
راجل
محروس
يا دكتور.
طيب صلوا على النبي.
على كده انا
واجب،
انا مش معترض.
معلش انا
في نعم اخد راحتي. الضيف بياخد راحته؟
استاذن
نخش. لا ده الضيف ما بياخدش راحته. يعني مثلا يغير ترتيب الانتري مثلا او الكراسي او يشيل حاجه او يحط حاجه او الستائر مش عارف ايه او ده مش عارف ايه، لو ضيف يعمل كده بيستاذن صاحب الدار وافق، ما فيش خلي الحاجه على ما هي عليه، ده مش عارف محطوط غلط، ده محطوط صح، ده فوق ده تحت. طب وانت مالك؟ ايه اللي دخلك؟ تلك مملكتها، خليك ضيف عشان تعيش مستريح. انا لسه ما جبتش ادله، استنى بس عليا. هتقفل يعني الارسال؟
هي البطاريه تقريبا يا دكتور.
طيب تعالوا نشوف كيف ذكر الله عز وجل بيت المرأة. ربنا تعالى في سوره الطلاق يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، مع انها تسيبه لكن هي معتده، والمعتدة الرجعية زوجة، فهي لا تزال زوجة بحكم الشرع، يلحقها ما يلحق الزوجة. يعني يعني يلحقها الطلاق الثاني، لو طلقها مرة وهي معتدة وطلقها ثاني تحسب الطلاق الثاني، ويلحقها الظهار، ظهر منها وهي معتدة. ليه؟ الصواب الذي عليه الفقهاء أن المعتدة إيه؟ زوجة. فطول ما هي زوجة، طول ما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟
بيوتهن.
انتهت العدة، ده بيتك يا عم اتفضل تشكرين، وهي تروح لحد سبيلها. لكن طول ما هي زوجة وطول ما هي قاعدة بالحق الإلهي ده، هذا بيتها. والدليل في سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن، لا فأمسكوهن في البيوت، لا ما قالش في بيوتهن. طبعا الحكم ده منسوخ بعد ما نزلت سورة النور، لكن كان الحكم ده في سورة النساء، قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الله أو يجعل الموت أو يجعل الله لهن سبيل. يبقى حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل، السبيل ده اللي هو إيه؟ اللي هو سورة النور. فكانت سورة النساء بتشير إلى أنه لعله أن يغير الحكم. طيب لغاية لما يحصل الحكم، صاحبة الفاحشة قال عليها في الإيه؟ في البيوت، لكن المطلقة العفيفة الشريفة قيل لها ايه؟ بيوتهن، لسه برضو بيتها. لكن لما تقارن بالموضع في النساء بتاعت الفاحشة، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول واذكرن ما يتلى فيه ما عند بيوت النبي عليه الصلاة والسلام في بيوتكن. نسب البيوت لمين؟ لأمهات المؤمنين. هذه مش أبيات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يقل ربنا عز وجل واذكرنا ما يتلى في أبيات حتى يمشي مع الحكم في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم أو في أبياته؟ واذكرنا ما يتلى في أبياته من آيات الله والحكمة، إيه المانع؟ وجميلة ولايقة وزي الفل، بس حكاية مش كانت جميلة، حكاية من لدن حكيم خبير. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. الحكاية من هذا جد؟ لا دي جد الجد، ده مش اجتهاد ولا انحياز، دي الحقيقة التي إذا استقمت عليها استقام أمرك. ربنا تعالى يقول وقرن فيه ها؟ ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، مقام المدح والثناء. وقرن فيه ببيوت أزواجكن، إيه المشكلة؟ كانت تمشي في غير القرآن، لكن هنا لا، هنا ما تمشيش، هي بيوتكن. يبقى كذا موضع في القرآن، والموضع المقارن ثلاث موضع في القرآن، والموضع المقارن حذفت هذه الصفة منهن التي يأتينا الفحشة، حذفت من التي يأتينا الفحشة. إذن فالبيت بيتها. أنتوا تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه، عارفين كده الإلاء معناه أن الواحد يقسم أن يعني أن يعتزل نساءه لفترة من الزمان. فالكلام ده كان موجود من قديم من قبل الإسلام، فجاء الحكم الشرعي نظم المسألة، والذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. صح؟ يبقى إذن حكم الإلاء معروف. الإلاء في الكتب الفقه كلها بيكون في البيت، لا بأس إنك أنت يعني تاخد جنب، تبات في الصالون، تبات في الصالة، تبات في أي حتة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شهرا من نسائه، لما أراد أن يؤدبهن صلى الله عليه وسلم قال مش أربع شهور، قال شهرا واحدا، قال شهرا، قال الشهر ده فين؟ قال الشهر في المسجد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أيوة لماذا ألف الإلاء؟ لا أنت افتح أي كتاب فقه، إلاء الرجال في البيوت بس لا يخالطهم، وده عملية تأديب. إحنا إيه بيراجع كل امرئ نفسه من الطرفين، حد أقصى أربع شهور، طبعا لو قال أسبوع ما فيش مشكلة وتتحل الإشكال طالما إحنا عايزين نحل الإشكال. لو قال الرجل من امرأتي أسبوعا أسبوعين شهرا فلا بأس وتنتهي زي ما كان قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. لكن الحد الأقصى الذي دأت به الشريعة بالقرآن الكريم أربع شهور. صح؟ جميل. طيب السؤال لماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ ليه ما قسمش الإلاء كقسمة اللي هي القسمة العادية، القسم بين النساء، كل واحدة لها ليلة، فكان يذهب في الليلة ولا يأتي ولا يقرب منها ولا مش عارف إيه، وكون فيها المقصود. إنما ترك البيوت للنساء وقال صلى الله عليه وسلم في المسجد. فلو حد فيكم زعلان يجي الجامع وينام عندنا، أو تعبان تعال تعال في الجامع، بتلك ليلة اثنين ثلاثة، نديك ورد، تمسك المصحف، تذاكر، تقرا، تعبد ربنا، سيب لها البيت بيتها. وسترى عجبا والله، انا اللي سمع كلامي في الحاجات دي ربنا رضاه من اوسع الابواب، تعال بيت ربنا بلاش تقالي شهر يا اخي، يومين ثلاثه، اليومين الاجازه بتوع خميس وجمعه وسبت، تعال اخرج في سبيل الله واقعد في جامع ثلاث ايام، هترجع تلاقي الدنيا زي الفل لو في فقه وفهم. لأن أنت متصور أن هي ده هذه قلعتها، هذا حصنها، هي الكائن الأضعف، أنت الكائن الأقوى. فالكائن الأضعف يترك في الحفظ في الصيانة وفي الحصن، وانت تجينا الجامعة بقى احنا نظبطك، تيجي المسجد، تيجي تظبط، تعرف يعني ايه قيام ليل ويعني ايه صلاة ويعني ايه قراءة ويعني ايه، وفي نفس الوقت هنكسب كتير، هترجع انت منور كده ونور القرآن في وجهك وكده، وتلاقي لنا ده بقى زي الفل. واقرينا المبدأ، اقرينا المبدأ ان البيت الزوجية طول ما في زوجية، بعد الزوجية مسألة تانية، مسألة دخلنا في القانون وفي الفقه وكده مسألة تانية، لكن طول ما في زوجية فالبيت ها بيتها، وأنت ضيف كريم فلا تخل بقانون الضيافة وقواعدها، على ذلك أن يصلح بينكما. يبقى كان المعنى الخامس من تصحيح المفاهيم تصحيح المفهوم تجاه البيت. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وإخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.